الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. تقدم أن الأصل في النواهي التحريم إلا لصارف، ولا أعلم صارفا يصرف النهي هنا عن التحريم إلى الكراهة. وتقدم الجمهور اختاروا أن النهي هنا للتنزيه، وتقدم الحديث عن قاعدة الجمهور في ذلك. قوله وهو يبول قيد معتبر، خرج بذلك إمساك الذكر لغير حاجة البول، فيبقى على الأصل وهو الجواز سواء في الاغتسال أو في الجماع أو غير ذلك. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. إذن لا يجوز إمساك الذكر باليمين، ولا يجوز إزالة الخارج منه باليمين. وقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يشمل القبل والدبر للذكور والإناث. وقد حكي الإجماع على النهي عن الاستنجاء باليمين، والمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن يمينه لما استطاب وشماله لما استقدر. وقد روي مرفوعا من حديث حفصة وغيرها ولا يصح، ولكن باستقراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى ذلك. والتمسح هنا هو الذي يسميه العلماء بالاستجمار، والاستجمار يكون على الأقل بثلاثة أحجار، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وذهب الجمهور كذلك إلى جواز استعمال حجر واحد له ثلاث شعب، قالوا لأنه يقوم بمنزلة ثلاثة أحجار. إذا كان حجر كبيرا وله شعب ثلاثة، قام مقام الأحجار الثلاثة، فأقل الاستجمار هذه الثلاثة، هذا هو الراجح. كما أن الراجح أنه يتعين القطع على الوتر إذا احتاج أن يزيد عن الثلاثة. فإذا استجمر بثلاثة أحجار أو بثلاثة خرق أو ثلاث مساحات بما يجوز الاستجمار به، واحتاج أن يزيد مسحة رابعة، فنقول يزيد إليها أيضا خامسة ليقطع على وتر. وكذلك إذا احتاج إلى زيادة سادسة نقول يضيف إليها سابعة ليقطع على وتر. واحتج الجمهور بحديث سلمان رضي الله عنه المخرج في صحيح الإمام مسلم. قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. قالوا: هذا دليل صريح في المنع من ما يكون أقل من هذا العدد. قال: بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع روث الدواب، والعظم معروف. وبظاهر هذا الحديث حديث سلمان قال الجمهور فيما يتعلق بالعظم والروث، فقالوا: لا يجزئ الاستجمار بالعظم ولا بالروث. واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الدارقطني وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما: إنهما لا يطهران. وقد نازع بعض أهل العلم في ثبوت هذه اللفظة، بينما ذهب أبو حنيفة النعمان إلى أنه يكره ويجزئ، فحمل النهي على الكراهة، فمن فعل كره فعله وصح استجماره، فجوز ذلك أبو حنيفة ولا دليل على ذلك. والراجح مذهب الجمهور، ولا بد من استصحاب أصل متفرع عن هذه المسألة، وهو عدم الاستجمار بما هو محترم سواء كان لذات الإنسان أو لغيره مما دل عليه الشارع. فقد ورد بأن العظم هو طعام إخواننا من الجن، والروث هو طعام دوابهم، يجدون العظم أوفر ما كان لحما، والحديث فيه لين ولكن له شواهد دل على هذا المعنى. فيؤخذ من هذا أن ما كان محترما لا يجوز استعماله في الاستجمار، لا في التمسح قبلا ولا دبرا. وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس بمتعين، فقالوا كل جامد طاهر يمكن أن يزيل النجاسة جاز استعماله، وقيدوا ذلك بأن لا تكون له حرمة. وذهب بعض أهل الظاهر إلى عدم إجزاء ما عدا الحجارة أخذ بظاهر الخبر. واختار الجمهور أن من أراد أن يستجمر للقبل والدبر فعليه بستة أحجار، ثلاثة للقبل وثلاثة للدبر، فجعلوا كل واحد منهما مستقل في حكم الإيتار في الاستجمار. بينما ذهب الإمام مالك وداود الظاهري إلى أن الواجب هو الإنقاء بغض النظر عن العدد، وقال أبو حنيفة لا يجب. والراجح مذهب الجمهور لظاهر حديث سلمان المتقدم. قال ولا يتنفس في الإناء أي أثناء الشرب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب ثلاثا من الإناء في كل مرة يبين الإناء عن فمه فيتنفس ثم يشرب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام الترخيص في الشرب بنفس واحد، فعلم أن النهي عن التنفس في الإناء أمر متعين في كل الأحوال. فإذا احتاج الإنسان يشرب من نفس واحد نقول بشرط أن لا يتنفس في الإناء. ما معنى بالنفس واحد؟ أي لا يبين القدح أو الإناء عن فمه يشرب، وهذا قد يكون في شدة عطش ونهمة للماء بحيث لا يصبر على أن يشرب الماء ثلاثا. وقد ورد في حديث ضعيف تعليل ذلك، قال فإنه أهنى وأمرى، ولكن لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولبعض المعاصرين بحوث طبية متعلقة بهذا المقام بيّنوا من خلالها كمال الشريعة، وأنها لا تأتي في المأمورات إلا بما هو فيه مصلحة العباد، ولا في المنهيات إلا بما فيه تجنيب العباد المفاسد والأضرار. فوجدوا أن هناك كثير من الأمراض تحصل من جراء التنفس داخل الإناء، كما أن فيه تقدير الماء على الآخرين إلى غير ذلك. مسألة، ما حكم البول قائما؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فجاء عند الخمسة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها نفت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت من حدثكم بذلك فلا تصدقوه، في رواية فقد كذب على رسول الله. والكذب في كلام الصحابة كما أشار إليه النووي هو المقصود به الخطأ والنسيان والذهول، أي أخطأ أو نسي أو وهم، وليس المقصود بأن الصحابة يكذبون في نقل الأخبار، معاذ الله، فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم بتعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. بينما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. السباطة الكناسة، مجمع الوسخ والقدر أو الزبالة أو نحو ذلك. هذا الحديث نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ويوفق بين الخبرين بأن عائشة رضي الله عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة يتبول قائما قط، وهذا دال على أن هذا هو أكثر حاله عليه الصلاة والسلام. فالأقل من حاله والنادر أن يتبول قائما، والأكثر من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يتبول قاعدا. فعائشة روت ما رأت، وحذيفة رضي الله عنه روى ما رأى. ولا يلزم من حديث عائشة أنها تروي عن بيوت النبي كلها، ما يلزم، لكن نحن نقطع بأنها اطلعت على حاله في بيتها، ولا نقطع بأن ذلك كان هديا له عليه الصلاة والسلام في البيوت الأخرى، الله أعلم بذلك، فهو من المسكوت عنه. وقد صح عن ابن عمر موقوفا أنه قال ما بلت قائما منذ أسلمت. وجاء عن بريدة رضي الله عنه قال ثلاث من الجفاء، أن يبول الرجل قائما، وأن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، وأن ينفخ في سجوده، وإسناده ضعيف. وجاء من حديث جابر عند ابن ماجه بسند ضعيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، وهذا إسناده ضعيف. إذن أصح شيء في الباب ما روي عن عائشة وما جاء عن حذيفة في الصحيحين، وتقدم التوفيق بينهما. بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، ذكر العلماء جملة من الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة نذكرها على سبيل الاختصار. ذكروا من ذلك تغطية الرأس، واستحب ذلك الجمهور، ثم اختلفوا في الاستدلال لذلك، فمنهم من استدل بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يصح في المرفوع في هذا الباب حديث، ومنهم من استدل بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال بيهقي رحمه الله تعالى صحيح من فعله رضي الله عنه وهو ظاهر الإسناد، فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا من طريق يونس ابن يزيد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا إسناد نظيف. إلا أن يونس وإن كان من الثقات الكبار في روايته عن مالك في روايته عن الزهري، إلا أنه ربما خولف ومن تقد عليه في باب المخالفة، وهنا لا نعلم أنه خالف. وجاء أثر الصديق في طريق أخرى رواها ابن عيينة لكنها مرسلة. الصديق رضي الله عنه قال يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. هذا لفظ الأثر عن الصديق رضي الله عنه، هكذا رواه أيضا المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عيينة عن ابن طاووس عن طاووس قال ابن طاووس قال لي أبي قال أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي، والتقنيع التغطية. قلت لما؟ ابن عيينة يسأل من؟ عبد الله ابن طاووس يسأله. قلت لما أمرك بذلك؟ قال لا أدري. فاختار الجمهور أن هذا من المستحب عند قضاء الحاجة، ونازع في ذلك جماعات من أهل العلم، فقالوا إن دلالة حديث الصديق رضي الله عنه تبين أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك وأنه هو الذي فعل هذا، فدل على أن الصحابة كان فعلهم متباينا في هذا المقام، بعضهم يفعل بعضهم لا يفعل، بل ظاهر الأثر أن الأكثر أنه كان لا يفعل. وقال بعضهم يستحب هذا لمن كانت حالته كحالة الصديق شديد الحياء، فلم يقولوا بإطلاق القول بالاستحباب في ذلك. ونازع آخرون في دلالة الاستحباب باعتبار أنه مروي عن صحابي، وهذا قول ضعيف، إن الصحابة إذا لم يخالفهم أحد من الصحابة كذلك أو للصحابي حجة يكون في هذا المقام، فكيف إذا كان هو الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشد، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. واحتج المفرقون أيضا بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس عن أبي موسى قال إني لا أغتسل في البيت المظلم وأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي. قالوا فهل نقول بأن الاغتسال في المكان المظلم مستحب كذلك، أم نقول هذه حالة تعتري من كان في مثل حال أبي موسى، فيكون هذه من الأحوال الخاصة ليست من المستحبات العامة للأمة، وهذا القول أظهر في نظري والله أعلم. من الآداب كذلك ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة، واحتج المانعون بحديث عثمان في ذلك، إن الله يلعن الرجلين يضربان الغائط يتحدثان، وهذا خبر منكر والأصل الجواز، ولكن يتنبه إلى أنه قد نقل الإجماع على عدم جواز قراءة القرآن في الخلاء، واختلف في ذكر الله جل وعلا في الخلاء. ومنها كذلك ارتياد المكان الدمث أي الرخو حتى لا ترتد النجاسة على الإنسان، وورد في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ولا يصح، لكن عليه العمل عند أكثر أهل العلم ألا يختار الإنسان لبوله مكانا قاسيا بحيث يرتد رشاش البول عليه. ومن الآداب المذكورة كذلك الجلوس على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، وهذه صفتها في هذه الصورة، في هذه الصورة هذه صفة الجلسة الوالدة في حديث الزراعة، ولا يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر غير واحد من أهل الطب من المتقدمين والمتأخرين أن ذلك أسهل لخروج الغائط. ومن ذلك من الآداب المذكورة أيضا نتر الذكر، ورد فيه حديث مرفوع ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، بل هو أحد أسباب الوسواس، فإن أكثر الذين يصابون بالوسواس يكون من جراء نترهم للذكر، فتجد لا يقوم حتى ينتر ذكره عدة مرات فيتجارى معه الشيطان، بل ربما أصيب بمرض سلس البول من جراء ذلك. والأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر كالضرع إن استدررته در، يعني لن ينقطع، كلما عصرته ونترت خرج قطرة أو قطرتان، وهكذا إلى متى. وروي عن ابن عباس علاج للوسواس في مثل هذا المقام يحسن أن نذكره: كان يفتي من يسأله في مثل هذا: بلل سراويلك. قطعا ليش؟ لوسواس الشيطان، إذا قال لك هذا بول قل له: هذا الماء الذي وضعته على سراويل، فينصرف عنك الشيطان إلى باب آخر، فإنه لا يكل ولا يمل. نسأل الله العافية والسلامة، أعاذنا الله وإياكم منه ومن مكره. من الآداب كذلك رفع الثوب عند الدنو من الأرض، أي لا يكشف عورته إلا عند اقترابه من الأرض ليقضي حاجته، وهذا أبلغ في الحياة. وقد ورد هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، ولكن في إسناده رجل لم يسمى. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا دخل خلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه، وهذا أيضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي مرسلا من طريق حبيب ابن صالح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين أن من المهمات في باب قضاء الحاجة التحرز من النجاسة، فإذا قعد الإنسان لقضاء حاجته أو وقف ليتبول فعلينا نتحرز من النجاسة. ثم بعد أن يتحرز إن أصابه شيء من ذلك أو بقي شيء يسير من ذلك لا يؤثر عليه، بدليل أن الشارع أجاز الاستجمار، ومعلوم أن الاستجمار لا يقضي على كل جزيئات النجاسة فيبقى أثر، ومع ذلك رخص الشارع في هذا الأثر اليسير. وفي الحديث إثبات عذاب القبر، وأن من أشد أسباب عذاب القبر عدم التحرز من البول، ويدخل فيه تبعا الغائط، ولكن البول أكثر لأن انتشاره أشد من انتشار الغائط. وفي الحديث التحذير من النميمة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالعض كما في رواية مسلم، وسمى صاحبها بالقتات، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل جنة قتات كما في حديث حذيفة في الصحيحين. والنميمة القال بين الناس على سبيل الإفساد، فيفسد بين الأحبة ويفسد بين الراعي والرعية. ولما مر رجل من هؤلاء يرفع الأخبار إلى السلطان، فقيل لحذيفة: إن فلان يرفع الأخبار إلى السلطان. من كان السلطان يا إخوان؟ عثمان رضي الله عنه. لاحظ، ما رضي حذيفة هذا الفعل والأخبار ترفع إلى من؟ إلى عثمان. فكيف بالذين يحاربون دين الله جل وعلا ترفع إليهم الأخبار، ويحاربون الجهاد والمجاهدين في سبيل الله، ويتبعون عورات المسلمين والدعاة والعلماء؟ هذا شد وأنكى والعياذ بالله. فلما سمع هذا حذيفة رفع صوته وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، في رواية: لا يدخل الجنة نمام. قوله: ما يعذبان في كبير، جاء في رواية البخاري: وإنه لكبير، في رواية: بل إنه لكبير. جمع بينها بعض أهل العلم بأن المقصود ليس بكبير في أنظار كثير من الناس، على قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه كبير وإن لم يكن كبيرا في أنظار بعض الناس. فقضية هذا الشيء كبير والآخر صغير، وهذا عظيم والآخر محقر، لا بد في الرجوع في ذلك أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بها نحدد الأشياء المعظمة والأشياء المحتقرة أو غير المعظمة. قال: فأخذ جريدة رطبة، واختار الرطب لأنه صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة عليه الصلاة والسلام. فلما أعلم بأنه قد شفع فيهم بقدر أن ييبس ما سيغرزه على القبر، فاختار الرطب لتطول مدة الشفاعة. ففي الحديث إثبات الشفاعة في أقوام يعذبون، وهذا ثابت حتى في الدار الآخرة. قيل: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ في الاستفصال من الصحابة، والسؤال في مثل هذا المقام على نوعين: سؤال ترطع وتكلف وعناد استكبار، فهذا ممقوت وصاحبه أحرى أن لا يجاب، وسؤال استرشاد واستبيان، فهذا محل الإجابة والإكرام. قال عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ذكر ابن القيم بأن لعل في كلام الله ورسوله متحققة الحصول. ونازع في هذا بعض أهل العلم ولعل النزاع وجيه حقيقة، فيقال هذا على الغالب، هذا على الغالب، لأن وردت هذه اللفظة في مقامات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منها القطع بتحقق وقوع الشيء، كما سأل الذي زنى لعلك كذا لعلك كذا، فهذا ليس معناه أن هذا الأمر متحقق الوقوع والحصول. فإن قيل الغالب أو قيد بالأخبار فهذا واضح، فالأخبار لا يدخلها الشك ولا النسخ. ومثل قصة هذين أو صاحبي القبر هنا جاء في حديث جابر الطويل في قصة أبي اليسر في صحيح مسلم، وهذا فيما أعلم يعد أطول أحاديث في صحيح الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر: فانطلق إلى شجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. فلما قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقت فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. هذا إثبات الشفاعة الذي تقدم الحديث عنه قبل قليل. مسألة أخرج البخاري معلقا قال: أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، وجاء عن أبي برزة كذلك مثله. قال: بينما قال ابن عمر: إنما يظله عمله. بخاري أخرج عن بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، وأخرج عن ابن عمر قال: إنما يظله عمله، في إشارة إلى وجود الاختلاف في هذه المسألة، وأنه هل يشرع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع القبور أغصان رطبة أم لا. والمتأمل في الحديثين، حديث ابن عباس وحديث جابر كما تقدم، يجد أن المسألة متعلقة بأمر غيبي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأن صاحبي القبر في عذاب، فأراد أن يخفف عنهما، فمن أين نعلم أن صاحب هذا القبر في عذاب؟ هذا أمر غيبي، ولهذا هذا الفعل والقطع به لا يسوغ إلا لمن يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ومن أطلعهم الله تعالى على ذلك وهم الأنبياء والمرسلون. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وأما الآثار الواردة في الباب فلا يصح منها شيء. أما حديث بريدة الأسلمي فقد جاء من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول قال: قال مورق: أوصى بريدة فذكره. وهذا معلول بعدة علل، منها الانقطاع بين مورق وبريدة، ومنها تفرد حماد بن سلمة بذلك. وحماد وإن كان صدوقا إلا أنه حفظت له مفاريد أي مناكير، وأصح روايته إذا رواها عن ثابت وحميد الطويل، وهذا ليس منها. ومنها أن راوي هذه القصة وهو ابن سعد صاحب الطبقات متكلم فيه. أما أثر أبي برزة فإنه من رواية قتادة عنه، وقد توفي أبو برزة سنة 65 بينما ولد قتادة سنة 60. والعلة الأخرى في هذا الخبر أن مداره على حماد بن سلمة أيضا تفرد به. إذن لا يصح عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الشيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك يجمع على سوك وسؤك، مهموس وغير مهموس، وقيل هو مأخوذ من الدلك، ساك أي دلك، وقيل هو مأخوذ من التمايل، ومنه قول العرب: ساكت الإبل إذا تمايلت. والمقصود بتحريك عود الأراك الرطب في ثنايا الفم، وأفضله عود الأراك الرطب، فإن لم يتيسر فما يقوم مقامه حتى يبلغ الحال بالعبد أن يستاك بأصبعه لكي لا يدع السواك. فقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قال: أكثرت عليكم في السواك، أي لشدة أهميته. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب السواك. قال إسحاق بن راهويه: السواك واجب عند كل صلاة، وإن لم يستك بطلت صلاته. وجاء عن داود الظاهري بنحو قول إسحاق، ولكنه لم يقل ببطلان الصلاة. وقد طعن في كل من النقلين جماعات من أهل العلم لأن هذا لا يثبت لا عن داود ولا عن إسحاق. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن السواك سنة مؤكدة أي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. روى الإمام أحمد والنسائي ورواه البخاري معلقا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وسنده جيد. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. في رواية عند البخاري تعليقا عند كل وضوء، وفي لفظ بالسواك مع كل صلاة لولا حرف امتناع لوجود مانع، والمانع المشقة هنا، فلولا المشقة لكان السواك واجبا، وهذا دليل الجمهور لأن السواك لا يبلغ مرتبة الوجوب بل هو سنة مؤكدة. كما أن هذا الخبر دليل القاعدة الفقهية بأن أصف الأوامر الوجوب، أي لو أمرتكم لوجب ذلك عليكم لكني لم أمركم لوجود المشقة. والسواك من سنن الفطرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث عن الفطرة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة كما في حديث عائشة في مسلم، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في محله. وفي الباب عن زيد بن خالد رواه أحمد والترمذي وصححه، وجاء عن جابر وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وظاهر حديث أبي هريرة لأمرتم بالسواك عند كل صلاة أن العندية هنا أقرب ما يكون العبد إلى الصلاة عند القيام إليها، وكذلك عند الوضوء إما في أثنائه أو قبله. وقد جاءت آثار بأن السواك يكون عند المضمضة في الوضوء ولا يصح منها شيء. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، والشوص الدلك بشدة. وقول يشوص فاه دال على تعميم الفم بالسواك، وأنه ليس المقصود فقط الأسنان كما يتوهم البعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمم فمه بالسواك، أسنانه واللثة واللسان وهكذا، وسيأتي معنا بيان ذلك أيضا في حديث أبي موسى الآتي. وحديث حذيفة دل على الموطن الثاني من المواطن التي يستحب فيها السواك، تقدم معنا عند الصلاة أو الموطن الثالث عند الصلاة وعند الوضوء وعند القيام من الليل. فالإنسان إذا نام ولو شيئا يسيرا تتغير رائحة الفم فيشرع له السواك عند الاستيقاظ من النوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى ظهري إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يستن يعني يستاك، الاستنان الاستياك. قال فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده أي رمى إليه ببصره، نظر إليه لحظه ببصره عليه الصلاة والسلام. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. قال بعض أهل العلم لأن الروح آخر ما تؤخذ من الفم، فأراد أن تخرج الروح من فم طيبة وهو طيب عليه الصلاة والسلام حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت السواك فقضمته وطيبته، في جواز استعمال سواك الآخرين بهذا القيد المذكور هنا أن يقطع الرأس وينظف ويستعمل، ففيه سلامة نفس النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أبعد ما يكون عن الكبر عليه الصلاة والسلام. فكان يشرب فضلة أصحابه، والآن لو قيل لأحد اشرب من هذا الإناء شرب منه فلان ما يرضى، وإذا وجد باقي ماء في كأس ما يشرب. وقد جاء أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن فقال لأبي هريرة اذهب وادع لي أهل الصفة، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه وما من بد من الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتخيل هذا العدد 80 رجل، فأتوا فقال اسقهم وهو جائع وأخذ يسقيهم رضي الله عنه، ففرغوا جميعا فقال من بقي؟ فقال ما بقي إلا أنا وأنت يا رسول الله. قال اشرب يا أبا هريرة. قال فشربت، فما زال يقول اشرب اشرب حتى قلت والله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ فضلة أهل الصفة ثم فضلة أبي هريرة، شربها من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لطيب نفسه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنان قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، أي مات عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. قال هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. ففيه فضيلة عائشة رضي الله عنها، فآخر من كان في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، وآخر جسد مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي عائشة رضي الله عنها، فكان على صدرها بين حاقنتها وذاقنتها، ما كان حقن الطعام وما تحت الذقن في هذه المنطقة في الصدر، هذه الذاقنة وهذه الحاقنة تحقن الطعام إلى جوف المعدة، أي على صدرها. فتبا للروافض الذين يتكلمون في عائشة رضي الله عنها. وفي فضيلة عائشة رضي الله عنها في معرفتها لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة عهدها به وتعاهدها إياه كانت تفهم حتى نظراته عليه الصلاة والسلام، مجرد النظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر عرفت أنه يريد السواك، مع أن النظر إلى الرجل في احتمالات كثيرة ليس كذلك، لكن لخبرة عائشة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة خدمتها إياه وقربها منه عرفت مباشرة هذه النظرة ماذا يريد بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. وفي دليل على اعتبار القرائن في ذلك، فإشارته بالرأس نزلت عائشة منزلة الطلب الصريح، وهذا ليس على كل حال لكن بحسب المقامات. فمثلا الرجل الذي قتل الجارية، اليهودي الذي قتل الجارية سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، أخذ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فلان، فتقول لا برأسها فلان، إلى أن ذكر اليهودي فأشارت برأسها أن نعم. قال فأتي به فاعترف، فجعل تلك قرينة واعتد في الحد بماذا؟ بالاعتراف. قال فرد رأسه بين حجرين، سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. قولها في الرفيق الأعلى فيما تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبين في حديث عائشة أيضا في الصحيحين، قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير. ومثل حديث الصديق رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رجلا خير بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى الصديق فقال الصحابة ما بال هذا الرجل يبكي والنبي يحكي رجلا خير ما بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. قال فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر هو أعلمنا رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وقبل قليل كان مع عبد الرحمن ماذا؟ سواك رطب. هذا يدل على أن هذا أفضل أنواع السواك، عود الأراك الرطب. وللأسف الشديد غزتنا فرشة الغرب فأنستنا عود الأراك الرطب للأسف الشديد، فصرنا ما نجد إلا بشق الأنفس، وإن وجدناه يابسا حتى قيض الله أحد الفضلاء صار يأتينا به. الشاهد أن المسلمين يعني مطالبون بأن ينشروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنكثر من طلب هذه الأشياء حتى نجد من يجلبها ويعرضها على الناس، فالتاجر أو البائع ينظر ما يطلب الناس، فإذا وجد هناك طلب على عود الأراك الرب يذهب ويعرف هو المكان الذي يأخذ منه هذا العود ويأتيك به، فتكون تسببت في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، هذا أحد المواطن أيضا. إذن عندنا كم موطن الآن؟ الوضوء، الصلاة، القيام من النوم أو قيام الليل، لو اعتبرناها يعني حالتين ممكن نقول قيام الليل والقيام من النوم مثلا بدون صلاة يعني ونحو ذلك، وعند الاحتضار. والموطن السادس يا إخوان على الإطلاق يشرع أن تستاك هكذا بلا وقت صلاة ولا وقت وضوء، وهذا ظاهر حديث أبي موسى أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده إيش؟ يستاك. ظاهر الخبر ليس هو بوقت صلاة ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع في لسانه. إذن علمنا أن الاستياك يعم الفم وأن اللسان داخل في ذلك، وقد قرأت بحثا مؤخرا، وإن كنا لا نحتاج لمثل هذا، لكن من باب الاستطراد في المعلومة عموما، ونحن يكفينا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن كثيرا من الميكروبات التي تؤذي الإنسان في حلقه ومنطقة الصدر غالبا ما تكون على اللسان. هذه الطريقة التي ذكرها أبو موسى هنا رضي الله عنه، قال وطرف اللسان وطرف السواك على لسانه هكذا، وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع هكذا، إذن يستعمل السواك إلى داخلة اللسان حتى يحصل له ما يسمى بالتهوع، وهو استدعاء القي، وهو استدعاء القي، هذا هو التهوع. وظهر لي أن أحتج بهذا الخبر، وذكرته في كتاب الاستنباطات، على أن القيء لا يفطر الصائم وإن تقيأ العبد عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحترز لشيء ينبه عليه، فقال في حديث لقيط المتقدم في الدرس الماضي، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء في حديث ضعيف من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال فمهما أسبقكم به تدركوني به إذا رفعت فإني قد بدنت، وجاء أصله في مسلم لكن بدون هذه الزيادة. أما حديث إذا استقاء الصائم أفطر وإذا ذرعه القيء لم يفطر، فهذا حديث معلول، ضعفه أكابر الأئمة أحمد والبخاري والترمذي، ومداره على عيسى ابن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والعلة في هذا الخبر من عيسى ابن يونس. ووجه الاستدلال أنه لو كان التهيع ممنوعا في حال الصيام لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو أن صائما تهوع استاك بهذه الطريقة إلى أن تهوع فخرج شيء من السائل من فمه، من جوفه إلى الفم، سواء قلنا القلس أو قلنا ما يسمونه نحن نسميه الآن بالطراش، القلس هو ما يملأ الفم، مقدار ما يملأ الفم، هذا يسمى قلسا، فإذا زاد على ذلك يسمى قيئا، في عندنا في العامين نسميه إيش؟ طراش. فالفرق بين القيء والقلس هذا هو. فلو أن إنسانا فعل هذا وهو صائم فخرج من جوفه شيء لا يفطر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك، وقد وصف الصحابي هنا بأنه كأنه يتهوع، نلخص مواطن السواك فيما ذكره أهل العلم: واحد عند الصلاة، اثنين عند الوضوء، ثلاثة عند الاستيقاظ من النوم، أربعة عند قيام الليل، خمسة عند الاحتضار، ستة عند دخول المنزل لحديث عائشة في الصحيحين لما سألها شريح، سبعة بخصوص الجمعة لحديث أبي سعيد قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى ويمس طيبا إن وجد، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. وأضاف بعض أهل العلم عند قراءة القرآن والذكر، ولم أجد دليلا على ذلك إلا الأخذ بالعمومات بحضور الملائكة وتطيب النبي صلى الله عليه وسلم فمه عند الاحتضار ونحو ذلك، هذه عمومات، لكن بالخصوص لا أعلم دليلا خاصا على ذلك. السواك مستحب على كل حال أثناء الصيام، خلافا للشافعي في إحدى الروايات عنه أنه كره ذلك للصائم قبل بعد الزوال. وعلة المنع عند أصحاب هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، فقال لا ينبغي إزالة ما يحبه الله تعالى وهو أثر عبادة، بينما ذهب الجمهور إلى استحباب السواك في الصيام على كل حال قبل الزوال وبعد الزوال، هذا هو الراجح. فائدة: أعظم حديث ورد في فضل السواك هو حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، جاء هذا من حديث أبي هريرة وعائشة عند الحاكم والبيهقي. وجاء بلفظ آخر فضل الصلاة التي يستاك لها على التي لا يستاك لها 70 ضعفا، جاء هذا من حديث عائشة رواه أحمد بن خزيمة في صحيحه والبيهقي، ومدار هذه الرواية على محمد بن إسحاق، ولا يقبل تفرد بمثل هذه الأصول في أصول فضائل السواك، وبعضهم مشاها باعتبار أنه من باب الفضائل، ولكن الراجح أن مثل هذا لا يقبل تفرد محمد بن إسحاق به، لا سيما أن فيه ذكر لتفاضل الصلوات. وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه ولا يصح، وروي مرفوعا والراجح إرساله. فائدة: جاء عند البيهقي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب، من أذن الكاتب، يعني يضع السواك على أذنه هكذا، وإسناده ضعيف. وجاء من فعل زيد بن خالد رضي الله عنه موقوفا عليه ولا يصح كذلك. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، هكذا بعضهم يصرفه وبعضهم لا يصرفه، إذا تأملت في روايات الصحيحين تجد تارة يصرفونه وتارة لا يصرفونه، رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. باب المسح على الخفين باب محكم من أبواب الإسلام. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، أي لا تحرج منه مطلقا، لا أجد أي شيء ولا أدنى شيء من الحرج فيما يتعلق بمسح من في المسح على الخفين. قال: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل إجماع على مشروعيته غير واحد من أهل العلم، منهم عبد الله بن المبارك والنووي، حتى قال: أجمع من يعتد به في الإجماع عليه، أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، هكذا قال النووي رحمه الله تعالى. قال ابن المنذر في الأوسط بإسناده عن الحسن البصري أنه قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وأما ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة في المنع من ذلك فلا يصح منه شيء، جزم بهذا الإمام أحمد، وبه قال أبو عمر ابن عبد البر والإمام ابن حبان. وروى ابن وهب عن مالك أنه كان لا يرى المسح أو لا يمسح. قال مالك عند موته لابن نافع: إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور، ولا أرى من مسح مقصرا، ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. وعلى هذه الرواية حمل الإمام أحمد كلام ابن وهب الذي رواه عن مالك. إذن هي قضية اختيار، في خاصة نفسه يختار أن يغسل قدميه، يختار أن لا يمسح، ولكنه لا يرى أن من مسح مقصرا. إذن هذا إثبات المسح أم لا؟ هذا إثبات للمسح. قال أحمد رحمه الله: كما روي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حبب إلي الوضوء، ونحوه عن أبي أيوب. قال أحمد: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكر عليه، وصلينا خلفه ولم نعبه، إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا يصلى خلفه. والإمام أحمد يشير هنا إلى الخوارج والرافضة الذين طعنوا في المسح على الخفين، ولهذا أدرجه أهل العلم في كتب العقائد، تجد في بعض كتب العقائد المتقدمة يذكرون والمسح على الخفين لأن أصبح متعلقة بالعقيدة. طيب، هنا أثران غفلت عنهما فيما يتعلق بالسواك أذكرها للفائدة. في مراسيل أبي داود عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا. روى أيضا البغوي في الصحابة عن بهز مرسلا، وعند ابن مندة عن سعيد بن معاوية، وهو خبر مضطرب لا يصح. وأما حديث استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا فلا أصل له، قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلا، ولا ذكر في شيء من كتب الحديث. طيب، نرجع إلى حديث المغيرة رضي الله عنه، قوله: فأهويت لأنزع خفيه في خدمة المفضول الفاضل كما تقدم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دليل على أن الطهارة المعتبرة في لبس الخفين المسح عليهما طهارة غسل لا طهارة تيمم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنه لا بد أن يكون على طهارة مائية، بينما شذ بعض أهل العلم كأصبغ فقال بجواز ذلك بطهارة التيمم، كما شذ داود فقيل ذلك بأن تكون الطهارة من نجاسة. قال: فمسح عليهما، كما تقدم معنا الراجح أنه مسح اليمين قبل الشمال. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والخمار مقصود به ما يخمر به الرأس وهو العمامة، هكذا كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة. وقد جاء في مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، ولكن أحكام العمامة ليست كأحكام المسح على الخفين كما سيأتي. قال مؤلف عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سبط قوم فبال قائما. هذا هو الحديث المختصر، هنا اختصر المؤلف اختصارا غير مخل، وهذا دل على جواز ذلك، وهذا كثير في صحيح البخاري وغيره من الكتب كذلك، وهذا معتمد عند السلف، بشرط أن يكون المختصر عالم بما تحيله الألفاظ، عالم بمواطن الاختصار حتى لا يجتزئ جزءا وفي الحديث ما يتعلق به من المعاني. وفي الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي رواه الستة أنه بال. الستة يا إخوان من هم؟ أصحاب السنن الأربعة ومعهم البخاري ومسلم. أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش وهو سليمان بن مهران قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. تأخر إسلام جرير لما بعد نزول سورة المائدة. والمعنى يا شيخوان أن حكم المسح الخفين ثابتا منسوخ ثابت، فدعوى النسخ لا دليل عليها. فمن أراد أن ينسخ المسح الخفين مثلا بآية المائدة ولا حديث الوارد فيها غسل الرجلين، نقول هذا لا يسعفك. إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة التي فيها غسل القدمين. وتقدم معنا أن رواية العطف وأرجلكم تحمل على المسح على الخفين، وهذا من الجمع اللطيف الذي جمعه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مسائل متعلقة بالمسح على الخفين: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف دون باطنه، وانتصر له الإمام أحمد. أما الإمام مالك والشافعي فيرون أن المسح يكون على الأعلى والأسفل، ويروى ذلك عن ابن عمر، إلا أن الشافعي يرى أن الأسفل سنة، لأن يرى المجزئ أو الواجب عنده المسح على الأعلى والأسفل سنة. وقال أبو حنيفة بقول الجمهور كذلك، والراجح مذهب الجمهور. وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله فإسناده ضعيف، ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وجماعة من المتأخرين، الخبر رواه أبو داود وابن ماجة. وقد قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لما مسح على الخف دون أسفله. وهناك من تكلم في أثر علي رضي الله عنه. مسألة: كم مدة المسح للمقيم والمسافر؟ رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قد أرسلت من سألها إلى علي رضي الله عنه وأخبرت بأنه أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فسئل علي فقال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وأما ما جاء عن ابن عمر في عدم التوقيت أن يمسح مطلقا سواء في السفر أو الحضر بلا توقيت إسناده ضعيف، مداره على عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف الحديث. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يرخص للمجاهد ما لا يرخص لغيره فيتجاوز مدة السفر. مسألة: أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ الجواب: الأفضل ما كان بلا تكلف، فلا نتكلف لبسا لنمسح ولا نتكلف نزعا لنغسل، إلا إذا كان فيه إغاظة لأهل البدع. إذا وجدنا شخص ينكر المسح نلبس ونمسح لإثبات السنة وإظهارها، وأما ما على ذلك فلا نتكلف ذلك، يفعل الإنسان ما يحتاجه. قد قال عمر كما في البخاري وغيره: نهينا عن التكلف. ذهب الإمام مالك إلى عدم التوقيت في المسح، وبه قال ليث بن سعد، وتقدم أنه لا يصح في ذلك حديث. مسألة: متى يبدأ المسح؟ ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يبدأ من أول حدث بعد لبس، يعني إذا أدخل إنسان الجوربين على طهارة مائية وبعد أن لبس الجوربين بشيء قليل أحدث، عندهم الآن بدأت مدة المسح إن كان مسافرا أو إن كان مقيما. بينما ذهب الأوزاعي وأبو ثور وأحمد أنه يبدأ من وقت اللبس مجرد ما يلبس بدأت المدة. بينما ذهب عمر رضي الله عنه، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، أنه من أول مسح بعد حدث، وهذا هو الراجح، المدة تبدأ من أول مسح. فإذا لبست مثلا الجوربين بعد أن توضأت للصبح وبقيت على طهارتك إلى أن صليت بتلك الطهارة الظهر، ثم أحدثت، ثم ما توضأت إلا للعصر، لما جاء العصر توضأت ومسحت، الآن بدأت المدة من أول مسح. من أول مسح. مسألة: ما حكم من نزع الخف بعد المسح؟ إنسان توضأ ومسح على خفه صار طاهرا، أليس كذلك؟ بعد أن مسح خلع الجوربين أو خلع الخفين. اختلف العلماء في هذه الحالة، ذهب مالك والشافعي والليث إلى أنه عليه أن يغسل رجليه، وإن تأخر أعاد الوضوء، يعني يقول مجرد ما ينزع ماذا يفعل؟ يغسل رجليه، إن تأخر تطاول به الوقت يعيد الوضوء من جديد. وقال أوزاعي والنخعي وجماعة من أهل العلم يعيد مطلقا، يعيد الوضوء مطلقا. بينما ذهب الحسن البصري وابن أبي ليلى ورواية عن إبراهيم النخعي أنه لا شيء عليه، وهذا هو الراجح، لأنه ليس من نواقض الوضوء نزع الجوربين، فهذه طهارة صحيحة لا يجوز نقضها إلا بحدث، والأحاديث صريحة الدلالة في ذلك أن الذي ينقض الوضوء الحدث، وليس هناك حدث الآن، وكون نزع الجوربين بعد أن تمت طهارته لا يؤثر على الطهارة. مسألة: ما حكم الخف المخرق؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز المسح على الخف المخرق، وبه قال مالك والشافعي والليث بن سعد وجماعة، وقيده مالك بأن يكون الخرق يسيرا لا يمنع من الانتفاع به ويمشي فيه، وبنحو هذا قال الشافعي قريب منه، قال: ما سمي خفا وتعلق بالقدم، أو كلام نحو هذا، يعني ما يصدق عليه مسمى أنه خف، فخرج بهذا الخف الذي تظهر منه أكثر القدم، هذا لا يسمى خفا أصلا. قال الثوري: يمسح على الخف المخرق جملة. وقال أوزاعي: يمسح على الخف وما ظهر من القدم، وهذا لا دليل عليه، فإما أن نقر المسح أو أن نقول بأن هذا لا يصدق عليه مسمى الجورف، فنأمره بماذا؟ بالنزع وغسل القدم. قال الثوري: وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة مرقعة؟ هذا الذي كان عندهم فقراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر في الصحيحين لما سئل يصلي رجل في الثوب الواحد ماذا قال؟ أولي كلكم ثوبان. وفي الصحيح يتعمد جابر أن يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب، فينكر عليه رجل يقول له: تصلي في ثوب وعندك ثيابك على المشجب؟ فقال: عمدا فعلت هذا ليسألني أخرق مثلك فأبين له سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو حنيفة: إذا كان أقل من 3 أصابع مسح، وإلا فلا، وهذا لا دليل عليه. والراجح إذن جواز المسح على الخف المخرق ما صدق عليه مسمى الخف. مسألة: ما حكم مسح الجوربين؟ سميها اليوم إيش نحن؟ شرابات. منع من ذلك مالك في إحدى الروايات عنه، وكذلك أبو حنيفة والشافعي، واستثنوا إلا أن يكون مجلدين، يعني يكون ثخين في قاعدته ونحو ذلك، يكون صفيق قوي يعني. وأجاز المسح عليهما مطلقا جمع من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، قال بذلك علي وأبو مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل وعمر بن حريف، وروي عن عمر وابن عباس، قاله أبو داود رضي رحمه الله، وهذا مذهب إسحاق والثوري وأحمد، وبه قال الجمهور. ومن أدلته ما رواه البيهقي والحاكم وغيرهم، وصححه الحاكم من حديث ثوبان قال: أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين. وأخذ ابن تيمية من ذلك جواز المسح على اللفائف إذا غطت القدم، قال: لأنها تدخل في مسمى التساخين، تدخل في مسمى التساخين. لو أن إنسان كان عنده يعني فكك أو نحو ذلك في رجله، فلف اللفائف المعروفة لنا الطبية هذه، فغطى بها القدم ولبس في الأخرى جورب، فنقول له يجوز هنا أن تأخذ المسح على الجورب، لكن إذا زالت المدة يجب عليه ماذا؟ أن ينزع ليغسل. مسألة: ما هي كيفية المسح على الجوربين أو الخفين؟ ورد في ذلك حديث جابر مرفوعا أن يخط خطوطا من أول الأصابع إلى أصل الساق، يعني هكذا يمر بأصابعه من أول أصابع إلى أصل الساق اللي هي منطقة الارتفاع إلى الساق ما بل ملتقى القدم مع الساق، ولا يصح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تنازع أهل العلم فيما هو القدر الواجب من المسح، فقال أبو حنيفة 3 أصابع من أصابع اليد، يعني هكذا إذا أمر 3 أصابع أجزأه. وقال مالك على أصله كما تقدم يمسح أعلاه وأسفله، بينما قال أحمد يمسح أكثر الخف. وتوسط الشافعي بين الأقوال كلها فقال ما يسمى مسحا أجزأ، ما يسمى مسحا أجزأ، والأمر كما ترون في ذلك واسع. مسألة: ماذا لو سافر المقيم أو أقام المسافر؟ الراجح أن المقيم إذا سافر يتم مسح مسافر، وأن المسافر إذا أقام يتم مسح مقيم في مدة المقيم، فإن تجاوزها لزمه أن ينزع جوربيه. مثال ذلك: رجل سافر من الخرطوم إلى كسلة مثلا، فبدأ المسح بعد صلاة الصبح وسافر، نقول لك أن تستمر في المسح 3 أيام ولياليهن معتدا بأول مسحك في الإقامة. طيب، أراد أن يرجع فمسح في كسلة بعد الفجر، توضأ ولبس جوربيه ومسح وركب وسافر، وصل هنا الظهر مثلا، نقول أتم إلى فجر اليوم الثاني فقط، تتم باقي مدة المقيم. طيب، سافر وتصورنا أنه سافر بدواب أو حصل له عطل في الطريق، فاستغرق الأيام 3، ولما جاء إلى الخرطوم بقي من يومه 3 جزء يسير، نقول بمجرد ما يدخل الخرطوم انتهت مدة المسح، لأنه قد استغرق مدة المقيم، ذهب اليوم والليلة. هناك مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: ما هي الصورة التي يتسنى للعبد فيها أن يمسح 3 أيام دون أن ينزع جوربيه؟ هذا السؤال نسألكم إياه ونريد الإجابة الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا وبعده. وهذا القول طبعا في إثبات هذه الصفة ترد على القول بأن المسح ينتهي بعد 5 صلوات، نقول ليس المقدر في ذلك 5 صلوات كما سيأتي في المثال إن شاء الله تعالى. وبتقييده بال5 صلوات قال الشافعي وأبو ثور وإسحاق. مسألة: المسح على العمامة، الراجح جواز المسح على العمامة، ولا يشترط لها ما يشترط للخفين من لبسها على طهارة، وليس للمسح مدة، ولكن يجب التعميم كما تقدم، ومسح ما يظهر من الشعر من الناصية أو من ناحية القفا. وبالمناسبة ما يتعلق بمسح الرأس يا إخوان، الشعر المتدلي لا يدخل في المسح، يعني الضفائر المتدلية مثلا هذه لا تدخل في المسح، المقصود الشعر الذي على الجمجمة. روى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله، وروي: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، واللفظ الأول أصح وهو المحفوظ. تقدم معنا حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه في المسح على العمائم والتساخين. والراجح جواز المسح على العمامة سواء ظهر شيء من شعر الناصية أم لا، خلافا لمن قيد ذلك بظهور شعر الناصية، فالكل صحيح خلافا لمن اشترط مسح بعض الرأس، والله تعالى أعلم. هذه بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: هل صحيح أن ثلثي عذاب القبر بسبب الغيبة والنميمة؟ لا أحفظ في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد الثلث، ولكن تقدم معنا حديث جابر في مسلم وحديث ابن عباس في الصحيحين لأن النميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. يسأل المسح عن شرابين، نقول نفس الكلام قبل قليل تكلمنا في المسح عن الجوربين وهما شرابان. يقول: دخل المسجد بعد العصر وقد وجدنا الدرس قد بدأ فجلسنا. إذا دخل إنسان المسجد ولم يكن خطيبا أو واعظا فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. يقول: ذكرنا أن الحسن البصري حدث عن 70 من أصحاب رسول الله، والمعروف أنه لم يروي عن الصحابة إلا عن سمرة ابن جندب حديث العقيقة. هذا على التسليم بهذا القول. طبعا هذه المسألة، مسألة سماع الحسن من الصحابة، مسألة مختلف فيها، بعضهم يرى أنه سمع مطلقا، ومن أدلتهم ما رواه هنا ابن منذر أنه سمع من 70 من أصحاب الرسول، ومنهم من قال لم يسمع إلا 3 أحاديث، ومنهم من قال لم يسمع إلا حديث العقيقة فقط. وعلى هذا القول يخرج كلام ابن منذر في هذا المقام. ويمكن يقال بأنه بخصوص هذه المسألة سأل واستثبت منها في هذه المسألة ولا يعمم. يقول هل الغترة والعصابة كالعمامة في المسح؟ الجواب لا، المسح العمائم هذا هو المحفوظ، والله تعالى أعلم. كذلك الطاقية ما يمسح عليها، وكذلك المرأة إذا ألقت الطرحة إلقاء على رأسها لا تمسح، فلا بد أن يكون على هيئة الخمار مشدود على الرأس، إذا شدته جاز لها أن تمسح عليه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.